بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي حكم السحر وحكم الساحر عند أهل العلم، فما قول عامة العلماء وجمهورهم في الساحر؟ أنه لا، أقصد حكمه من حيث أنه كافر أو ليس بكافر، عند عامة العلماء وجمهورهم أنه كافر. إيش قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم، أكثر العلماء على أن الساحرة كافر يجب قتله. طيب، والساحر بناء على أنه ليس بكافر عند الإمام الشافعي، صح ولا؟ الساحر ليس بكافر عند الشافعي، صح؟ يصح الكلام؟ عبد الهادي، يصح الكلام اللي قلت له؟ ما يصح؟ خطيني يعني. أحسنت، نعم، الإطلاق الذي ذكرته ليس بصواب، إنما الشافعي رحمه الله يفصل في الساحر بناء على السحر الذي يتعاطى. طيب، هذا بإيجاز طبعا ما يتعلق بالدرس الماضي، وذكرنا الأدلة على هذا من القرآن ومن السنة ومن أقوال أهل العلم. طيب يا أخوة، درس اليوم هو امتداد للدرس الماضي، إلا أنه يتعلق بجزئية معينة منه، ألا وهو علاج السحر أو كيف الخلاص من السحر. لا يخفى أيها الإخوة أن للسحر أثره البالغ على عقل الإنسان وبدنه ونفسه، ولذلك كان طلب حل السحر وإزالته مطلبا شرعيا لا بد من السعي فيه والجد في تحصيله، ولا بد عند السعي في طلب العلاج من السحر من مراعاة قيد هام للغاية، ألا وهو مراعاة الطرق المشروعة أو المباحة في العلاج من السحر. وإذا قلنا مراعاة الطرق المشروعة والمباحة، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني البعد، كل البعد عن الطرق المحرمة والوسائل التي لا تزيد السحر إلا تمكينا والعياذ بالله. فإذا هذا أمر هام لا بد من الانتباه إليه، لأن كثيرا من الناس يخطئون طريق الخلاص من السحر، فيذهبون والعياذ بالله إلى الكهنة للعرافين إلى السحرة الذين يعني يفكون السحر بالسحر. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القيد، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم. فهذا الحديث هنا يقيد بالحديث الآخر، فطلب التداوي مطلوب والسعي في تحصيله مطلوب، إلا أنه لابد من مراعاة القيود الشرعية في العلاج. وسائل العلاج كثيرة، ولهذا من تمام السعي في رضا الله عز وجل والخلاص من السحر على الوجه المشروع أن يسعى للطرق المشروعة في العلاج من السحر. وهذا هو درس اليوم كما تقدم. اقرأ يا أبو بكر. إذا تأملنا هذا السؤال أيها الإخوة الذي جاء به المصنف رحمه الله لأجل هذه المسألة، نجد أن السؤال قد اشتمل على أمرين أو مسألتين. المسألة الأولى أو المسألة الأولى معنى النشرة، طلب معنى النشرة، ما هي النشرة وما ضابطها؟ والمسألة الثانية حكمها، ما هو حكم النشرة؟ المصنف رحمه الله تعالى في جوابه أفادنا بمعنى النشرة وأفادنا بأقسامها. النشرة قال رحمه الله تعالى حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، هذا هو معنى النشرة بالمعنى العام. معناها العام حل السحر، يعني إزالة السحر، كشف السحر، رفع السحر عن من؟ عن المسحور. يوضح هذا قول ابن الأثير رحمه الله حيث قال في كتابه النهاية في غريب الحديث: النشرة، قال النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج، يعني نوع، ضرب يعني نوع أو قسم، ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. قال: سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه، يعني عن المسحور، لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، لأنه ينشر بها عنه عن المسحور ما خامره، يعني ما أصابه وحل به ما خامره من الداء، ينشر يعني يكشف ويزال. هذا موجود في النهاية في غريب الحديث الجزء الخامس صفحة 54 إن شئتم الرجوع. إذن النشرة أيها الإخوة هي حل السحر عن المسحور، فك السحر عن من؟ عن المسحور. فكأن هناك رباط، واضح، معقود به، بسببه يحصل الأذى والضرر للمسحور. بحله بفكه وإزالته يحصل ماذا؟ يحصل الخير والنفع لمن أصابه السحر. طيب كيف يزال؟ هذا هو جواب المسألة الثانية وهو أقسام السحر. قلت أفادنا المصنف رحمه الله أن النشرة على قسمين أو على ضربين. قال رحمه الله فإن كان بسحر مثله فهي من عمل الشيطان. إذن هذا هو القسم الأول، حل السحر بسحر مثله. قال وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. وهذا هو القسم الثاني، حل السحر بالرقى والتعاويذ المشروعة. بعبارة أشمل وأعم نقول السحر النشرة على قسمين، النشرة على قسمين. القسم الأول النشرة المشروعة، القسم الأول النشرة المشروعة، ويدخل فيها كل ما جاءت به النصوص كما سيأتي. والقسم الثاني النشرة الممنوعة، ويدخل فيها كل ما كان والعياذ بالله معارضا للنصوص الشرعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الآن أيها الإخوة بعد معرفة الأقسام على التفصيل في كل قسم. معايا يا شباب؟ نأتي الآن على تفصيل كل قسم من هذه الأقسام المتقدمة. القسم الأول قلنا الرقية المشروعة وسوأت الكلام عليها. القسم الثاني وهو الذي سنبدأ به النشرة الممنوعة. النشرة الممنوعة أيها الأخوة هي حل السحر بسحر مثله، هذا هو ضابطها. ضابط النشرة الممنوعة حل السحر بسحر مثله، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي رحمه الله وكابن القيم وابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. ابن الجوزي ذكره في كتاب غريب الحديث، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية. حل السحر بسحر مثله، وهذا لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل، لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل والاستعانة بالشياطين. طيب ما هو الدليل على أن مصدر حل السحر بسحر مثله يكون من جهة الشياطين وبوقوع الشرك من الشخص القائم بحل السحر بسحر مثله؟ الدليل على ذلك أيها الإخوة ما رواه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم، والحديث حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري 10 233 إن شئتم الرجوع، وصححه النووي رحمه الله في كتابه المجموع في المجلد 6 74، وخرجه بالتفصيل أو فصل تخريجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد 6 رقم 2760. هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. فعلم أيها الإخوة بهذه الفتية من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجواب الصادر منه حكم النشرة المسؤول عنها، وهي ماذا؟ أي نشرة؟ النشرة الممنوعة، لأن قوله سئل عن النشرة اللام في قوله أن النشرة، قال أهل العلم اللام للعهد، يعني للنشرة المعهودة التي كانت تستعمل في الجاهلية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من عمل الشيطان. فدل هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم على تحريم هذا النوع من النشرة. ما وجه الدلالة؟ أي أخوان، كيف توصلنا إلى أن هذا العمل مذموم أو محرم من خلال جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ آية لا وضح لي حديث كامل، أنا أعرف من الحديث كامل، بس وضح لي كيف هو من عمل الشيطان. طيب جيد، لا بس طيب أقول علم بهذه الفتية حكم النشر المسؤول عنها من خلال ذم النبي عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة، ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي ذم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل ببيان أنه من عمل الشيطان، ببيان أنه من عمل الشيطان، وذلك ليكون أبلغ في الزجر وأشد في النهي، لأن ربطها بعمل الشيطان يقتضي ماذا؟ يقتضي تقبيحها ويقتضي التنفير منها، لأن ربطها بعمل الشيطان يقتضي تقبيحها والتنفير عنها، وهذا من دلائل حرمتها. واضح الجواب؟ واضح وجه الدلالة؟ طيب نعم. واللام أيضا في النشرة ألف، الألف واللام في النشرة، سئل عن النشرة، ها هاي اللام للعهد قال أهلا، لأن اللام على أنواع، ليس كذلك؟ الألف واللام يا هنا الألف واللام. طيب دليل آخر أيها الإخوة من دلائل تحريم هذا النوع قوله عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم في درس سابق، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما وجه الدلالة من الحديث على تحريم هذا النوع من النشرة؟ أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى، وذلك أيها الأخوة من وجه الدلالة أن النشرة ضرب من الرقية أو نوع من الرقية، فالقول فيما يحرم من الرقى كالقول فيما يحرم من النشرة كالقول فيما يحرم من الرقى الممنوعة كما سيأتي في الدروس اللاحقة إن شاء الله. واضح؟ مفهوم؟ نعم، فيما يحرم من الرقى، سيأتي أن الرقى على قسمين، رقى ممنوعة ورقى مشروعة، والنشرة ضرب من الرقية، نوع من الرقية، أليس كذلك كما قال ابن الأثير؟ فقوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حكم صلى الله عليه وسلم على الرقى بأنها من جملة الشرك. ما هو أي نوع من الرقى؟ الرقى الممنوعة بلا شك، والنشرة نوع من الرقى الممنوعة. واضح؟ إذن باختصار وجه الدلالة أن النشرة نوع من الرقية، فالقول فيما يحرم من النشرة كالقول فيما يحرم من الرقية، حيث حكم صلى الله عليه وسلم عليها بالشرك فقال إن الرقى والتمائم والتولة ما حكمها؟ قال شرك. هذا بإيجاز فيما يتعلق بالأدلة على هذا النوع. يمكن أن نزيد أيها الإخوة الأمر وضوحا بورود الآثار الكثيرة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في تقرير هذه المسألة. فكما أنه جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم هذا النوع من النشرة وهو حل السحر بسحر مثله، كذلك تواردت الآثار عن السلف الصالح في تقرير هذه المسألة والتأكيد عليها. من ذلك قول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر أو والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح. قوله كانوا يكرهون لا يعني الكراهة التنزيهية يعني خلاف الأفضل، لا، إنما يعنون الكراهة التحريمية، لأن السلف إذا أطلقوا الكراهة فإنما يريدون به التحريم كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقال الحسن البصري رحمه الله: النشرة من السحر. قال الحسن: النشرة من السحر. وهذا الأثر كذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس صفحة 613. حسن إسناد هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله. هذا ما يتعلق بالنشرة إيش؟ المحرمة أو الممنوعة. القسم الثاني من أقسام النشرة هي النشرة المشروعة. ما ضابط النشرة المشروعة؟ ضابطها قال أهل العلم هي ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. من الرقى والدعوات والتعوذات والأدوية المباحة. طيب، ما هو الدليل على هذا النوع؟ سيأتي الدليل إن شاء الله، لكن قبل هذا أذكر كلاما لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن شئتم الرجوع المجلد الرابع صفحة 126. يبين رحمه الله من خلاله أثر العلاج بهذا النوع من النشرة في إزالة السحر وكشفه وحله. قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه أي السحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يعني دفع تأثير السحر الناتج عن تأثير الأرواح الخبيثة، قال دفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة. لاحظوا، كلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة. وذلك يقرب الآن المسألة بمثال يوضحه أي يذكره. قال: وذلك بمنزلة التقاء الجيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره، وكذلك الحكم له. إذا كان الجيش عدته أقوى واستعداده أشد من الطرف الآخر أو الجيش المقابل، كيف تكون النتيجة؟ الغلبة لمن؟ لمن استعداده أقوى، لمن تمكنه من المواجهة أقوى، هنا تحصل الغلبة. يقول ابن القيم الحكم هنا كذلك. فالقلب قال إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يضابط فيه قلبه لسانه، يعني لا يكون فقط مجرد ذكر القلب في غفلة والذكر في جانب آخر. وهذا ما يحصل لدى كثير من الناس. يقول نحن قرأنا، نحن ذكرنا، نحن فعلنا الأمر المشروع، لكن لا أثر. لماذا لا أثر؟ لأنه لا تطابق بين اللسان والقلب. فهذه لفتة هامة من ابن القيم رحمه الله. ثم قال يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. واضح يا إخوة؟ طيب، بعد هذا التقرير من ابن القيم رحمه الله نأتي إلى ذكر الأدلة على هذا القسم. الأدلة على هذا كثيرة أيها الإخوة، وأذكر باختصار ما يأتي، وهناك أمر سأؤجل الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. أعظم ما يحصل به العلاج ويسعى بالتداوي به من السحر هو كتاب الله تبارك وتعالى، هو القرآن. فمن الطرق التي بها يزول السحر بحول الله وينكشف هو اللجوء إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا عد ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد عدم التداوي بالقرآن وعدم الاستشفاء به من أنواع وأقسام هجر القرآن. يقول رحمه الله تعالى هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، الرابع هجر تدبره ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. قال وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. إذن من الأمور التي بها يزول السحر اللجوء إلى كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أيها الإخوة وصف كتابه بأنه شفاء. قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم إيش؟ وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا إيش؟ هدى وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، إذن القرآن شفاء. فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى أن كتابه شفاء فلماذا نلجأ إلى غيره؟ أليس الله عز وجل هو الذي خلق السحر وأوجده؟ الجواب لا شك، فالذي أوجد السحر وخلقه هو الذي دلنا على ماذا؟ على الطريقة التي بها يزول السحر وينكشف. خاصة أيها الإخوة يعني ما جاءت النصوص بالحث على قراءته لمواجهة السحر، كسورة البقرة مثلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، قال لا تستطيعها البطلة. النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون للسحرة إيش تمكن من الوصول إلى الشخص الذي يقرأ سورة البقرة. الآيات المخصوصة من سورة البقرة كآية الكرسي مثلا، فإن نفعها فإن قراءتها من أنفع ما يكون، وحديث أبي هريرة في البخاري تعرفونه عندما جاءه الشيطان، معروف الحديث لا أذكره. كذلك أواخر سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح بأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يخبر عليه الصلاة والسلام بأنها تكفيه. فإذا أيها الإخوة ما جاءت النصوص بالحث على قراءته وملازمته فإنه يقرأ، كأيضا الفاتحة، سورة الفاتحة، وكذلك سورة الإخلاص، كذلك المعوذتين، فإن المعوذتين نزلتا على النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصيب بالسحر، واضح؟ عندما أصيب بالسحر صلى الله عليه وسلم نزلت عليه المعوذات، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يستعيذ من شر الجن ومن شر الشياطين، فلما نزلت المعوذتان اكتفى بهما صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن إذن أيها الإخوة كله شفاء، وكله يحصل به النفع، وخاصة ما جاءت النصوص بالحث عليه. أيضا من الطرق المشروعة التي تدل على النشرة المشروعة ماذا؟ الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأدعية قد اعتنى بها علماؤنا ودونوها في الكتب الخاصة بالأذكار، خاصة الكتب الموثوقة ككتاب الأذكار النووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أيضا الكتب كتب الطب من كتب الحديث، فالبخاري رحمه الله عقد كتابا سماه كتاب الطب، وذكر فيه طريقة استخراج، طريقة إزالة السحر وحله، وهكذا غيره من الأئمة اعتنوا بالأدعية ودونوها في كتبهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك من الأدعية، كأرشاده صلى الله عليه وسلم إلى وضع اليد على موضع الألم، وقول بسم الله ثلاثا، ثم قول أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، إلى غير ذلك من الأدعية التي تصل إلى العشرات، ما على الإنسان إلا أن يرجع إليها ويحفظها. وهناك رسالة صغيرة لصاحب كتاب حسن المسلم سعيد بن وفي القحطاني، له كتاب اسمه الدعاء من الكتاب والسنة، وفي نفس الكتاب العلاج بالرقى، العلاج بالرقى، نافع الكتاب جدا، والرجل تحرى ما صح من النصوص، وكذلك اعتنى عناية كبيرة بكلام العلماء في هذه المسائل، يحسن الرجوع إليه والاستفادة. طيب، من أيضا أيها الإخوة النشرة المشروعة التي يحصل بها الخلاص من السحر استخراج السحر، يعني معرفة مكانه، فيسعى في معرفة مكانه، إذا تيسر ذلك وعلم مكان السحر فإن من المشروع استخراجه وحله وفكه، لأن السحر عقد تعقد والعياذ بالله ينفذ عليها. فإذا وجد الإنسان هذا العمل فإنه ماذا يفعل؟ يأخذه ويحله ويقرأ الأذكار أو الآيات المشروعة بهذا. دليل هذا أيها الإخوة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء أو ما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. وهذا فيه فائدة، وهو اللجوء إلى الله عز وجل في حلول إيش؟ في حالة حصول السحر وكثرة الدعاء. لاحظوا قول عائشة رضي الله عنها: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا، في تضرع، في لجوء، في قوة، يعني استشعار بأن الله عز وجل هو الكاشف لهذا العمل. ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني أجابني فيما دعوته فيه؟ جاءني رجلان، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه، يعني من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. المشاطة قال أهل العلم هو الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند إيش؟ عند التسريح بالمشط، وهو أخذ يعني بعض شعيرات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: في مشط ومشاطة. قال: وجب طلعة ذكر، يعني جعل هذا الشعر في إيش؟ في طليع أو في طليعة الذكر الذي هو يعني للنخل، واضح؟ وضح هناك حتى لا يعرف. قال: وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، يعني يصف البئر: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء. تعرفون الحناء إذا نقعت كيف تستوي؟ خضرة شديدة، خضرار شديدة، ليس كذلك؟ ونوع سوداد فيها، ومعروف نقاعة الحناء، يعني نحن يوم نقول نقع الحناء، شو يعني؟ حط الحناء صب عليها ما يصلح ولا لا؟ طيب. قال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ ويروى أثر أخرجته. والحديث احتاج إلى يعني نزيد مراجعة فيما يتعلق بالروايات. وفي رواية البخاري قالت: فقلت: أفلا تنشرت؟ قال: أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ذهب إلى إيش؟ إلى هذه البئر. لماذا؟ لاستخراج السحر. فإذا علم مكان السحر فيذهب ويستخرج. لعل سؤالا يطرح فيقال: كيف نعرف مكان السحر؟ مكان السحر يعرف أيها الإخوة أولا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه بأن يعرفه مكان السحر. يمكن أن يعرف بطريقة، وهي أن يري الله عز وجل الإنسان رؤيا، من خلالها يعرف مكان السحر. وهذا حصل لكثير من الناس أن الله عز وجل يريه في منامه أنه يعرف مكان السحر، يكون في نخل، يكون تحت يعني في مكان يعني مدفون تحت شجرة معينة مثلا، يكون معلق في البيت في جزئية معينة من البيت وهكذا. فيريه الله تبارك وتعالى مكان السحر. أيضا يعرف بغلبة الظن، يعني أين مكان السحر حسب ما يغلب على الظن، الأماكن التي يعني يوضع فيها مثل هذه الأماكن والعياذ بالله، كان يوضع في الخلاء واضح، أو يوضع تحت يعني في الغرفة تحت الوسادة بحيث أنه يخاض مثلا باللحاف ولا يشعر المسحور بذلك، إلى غير ذلك من الأماكن. الشاهد أنه يعرف بغلبة الظن. هذا يعني باختصار ما يتعلق به أيها الإخوة أدلة ماذا؟ أدلة الرقية النشرة المشروعة. جاءت الآثار أيها الإخوة عن السلف الصالح أيضا في التأكيد على هذا القسم، فقد أخرج البخاري تعليقا بصيغة الجزم وإسناده صحيح إسناد الأثر عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني به السحر يحبس عن امرأته فلا يستطيع الوصول إليها، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يعني هذا إرشاد أو فتية من سعيد بن المسيب رحمه الله في الدلالة على ماذا؟ على السحر، على حل السحر بما كان نافعا، ودلت النصوص على إثباته. وسئل الإمام أحمد رحمه الله كذلك عمن يطلق السحر على المسحور، قال: لا بأس به، لا بأس به. هذه الآثار طبعا تحمل على ما كان جائزا، لأنه لا يمكن الإمام أحمد أو سعيد المسيب كما تقدم أنه يفتي بجواز السحر بسحر مثله، لأن ذاك لا يحصل إلا والعياذ بالله بالشرك بالله عز وجل. الأثر عن سعيد المسيب إن شئتم الرجوع فهو في فتح الباري المجلد 11 صفحة 232. الخلاصة أيها الإخوة بما تقدم من الأدلة والنصوص الشرعية يتبين لنا بورود الأدلة وتأكيد الآثار الواردة أن الرقى أو النشرة على نوعين، أن النشرة على نوعين. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد العاشر صفحة 233: ويحتمل أن تكون النشرة نوعين، ويحتمل، وهذا الاحتمال هو الصحيح، وبه جزم الإمام ابن القيم وقرره المصنف رحمه الله هنا. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عند هذا الحديث قال: والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر عمله، السحر عمل الشيطان. ما هو الدليل؟ هيا نعم، من القرآن، من السنة، حديث جابر تقدم، من القرآن. أفا يا عبد الهادي: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن إيش السحر؟ من عمل الشيطان. قال: فإن السحر عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. واضح؟ يعني ما يمكن أن يحل أن يحل السحر إلا بأن يتقرب الناشر والمنتشر إيش إلى الشيطان بما يحب. لابد الساحر والمسحور لابد أن يفعل شيء حتى يزول السحر بسحر مثله والعياذ بالله. والثاني قال ابن القيم النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدعية المباحة والأدوية المباحة والأدوية المباحة. قال فهذا جائز بل مستحب، فهذا جائز بل مستحب. والكلام على الأدوية التي يزول بها السحر الأدوية المباحة سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الخلاصة أن هذا التقسيم والتأصيل الذي جاء به ابن القيم رحمه الله هو الذي تنضبط به المسألة وتفهم به النصوص على وجهها وتنزل في موضعها اللائق بها والذي يتناسب معها. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الدرس، والله تعالى أعلم. نعم الإمام أحمد سئل عن حل السحر عن حل السحر عن المسحور فقال لا بأس به. سئل عن من يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به. هذا ذكره الحافظ بن حجر عنه في فتح الباري 10-233. هذا الأثر عن الإمام أحمد ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. أي صبر كيف؟ نعم لا شك. لو لم نعرف مكان السحر فإن الشفاء يحصل، واضح؟ أن الشفاء يحصل بلا شك، ولأن كلام الله تبارك وتعالى أقوى وأشد، أليس كذلك؟ وأبلغ في إزالة الضر عن الشخص المسحور. فإذا كان الإنسان قوي الصلة بالله قوي اليقين بكلام الله تبارك وتعالى وتأثيره كذلك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك يحصل. ولهذا ابن القيم كلمة طيبة في لغاثة النحبان قال ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن، لابد أن يحصل اليقين، لابد أن يحصل الشفاء ويحصل الهدى من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك فصل في إغاثة النحبان أو باب، الباب السابع عقده ابن القيم رحمه الله لبيان أن القرآن شفاء لجميع الأمراض، شفاء جميع الأمراض سواء الأمراض القلبية أو الأمراض البدنية، سواء كانت أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات، فالقرآن شفاء لها، وكذلك أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أين الخلل أيها الإخوة؟ الخلل من الناس. المشكلة الآن إذا أرشدت الناس إلى الأدعية المأثورة وإلى الآيات وكتاب وكلام الله ماذا يقول الناس؟ يقولون جربنا سبحان الله. يعني كأن كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام كسائر كلام الناس تحت خاضع للتجربة. هذا كلام يعني أعوذ بالله يعني خطير جدا. كلام الله عز وجل كلام نبيه عليه الصلاة والسلام وحي أنزله الله تبارك وتعالى للناس، وإذا كان وحيا فينبغي أن الناس أن يلجوا إليه لأنهم مأمورون باتباع الوحي. فإذا حصل وتعاطى الإنسان العلاج على وجه المشروع وحسب ما أرسل إليه النصوص فإنه لا بد يحصل الشفاء. أما أن الإنسان يدعو ويقرأ الرقى المشروعة وقلبه غافل مسحور ولا يصلي، كيف يحصل الشفاء؟ مسحور ويتعاطى المعاصي، كيف يحصل الشفاء؟ إذن لابد يا إخوة هناك شروط وهناك موانع، لابد بتوفر الشروط والاتفاق الموانع، فقد تكون هذه المعصية التي يقيم عليها الإنسان هي سبب ماذا؟ هي سبب السحر. فلا بد أن يكون الإنسان أيها الأخوة قوي الصلة بالله، قوي اليقين به تبارك وتعالى، حتى يحصل الشفاء بالأسباب التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ: هل حل السحر بسحر مثلي يحصل المقصود؟ الجواب: نعم يحصل المقصود، لكن ما الفائدة أنه حصل المقصود وقد يظهر بالله؟ ما يمكن يحصل مقصوده إلا أن يكفر بالله، مثل ما قال ابن القيم: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، يتقرب إليهم إلى الشيطان حتى يزيل عنه السحر. واضح؟ فيحصل المقصود، يزول، لكنه إيش؟ ما يزول إلا أن يفعل أمرا شركيا والعياذ بالله. واضح؟ لا شك. لا تدخلني في مسائل دقيقة، لكن أنا أعطيك الحكم العام الآن. طيب؟ تفضل.
فما أقول لا
الذي يظهر لي ابتداء يقول سؤال الأخ، يعني ما الفرق بين قول ما معنى قول سعيد المسيب أي يحل عنه؟ نعم قتادة أي يحل عنه وينشر، ما المقصود؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه تنويع في العبارة، أو أنه نقل بالمعنى، فأي يحل عنه هي معنى هي نفسها إيش؟ ينشر، يعني يزال عنه السحر، والله أعلم. ما معنى؟ نعم، الجواب مطلق، الجواب مطلق كما ترى، أليس كذلك؟ ولهذا وجب حمله على ما كان نافعا كما قال ذلك أهل العلم. وإذا أردت يعني مزيد بارك الله فيك يعني بيان، ممكن ترجع لكتاب ليسير العزيز الحميد، وجه الآثار الواردة عن السلف في هذا. خلاص طيب، نشوف موعد الدرس. تقول الأخوات: الخميس بعد العشاء إن كان على يوم واحد، أما الخميس فأنا لا أستطيع لأني أسبوعيا أذهب إلى أبو ظبي إلى الوالد، فما يمكن يوم الخميس. هذا إذا كان يوم واحد، أما إذا كان ثلاثة أيام في الأسبوع فالأخوات يقولن الأحد والأثنين والثلاثاء بعد العشاء، كان الدرس ثلاثة أيام، الأحد والأثنين والثلاثاء. هذه اقتراحات الأخوات، فما هو اقتراح الأخوة؟ ماذا يقولون؟ كيف؟ لا، ثلاثة أيام، أيام الدراسة صعب، أقول صعب، إن يعني ليس كل يعني الموجودين يناسبهم، بارك الله فيكم، يعني ثلاثة أيام، خاصة أن يعني الشيخ محمد غيث ثلاثة أيام دروسه، الأخ محمد عبد الله تقريبا ثلاثة أيام، فمزاحمتهم صعب جدا. الأخ يحيى ما أدري يومين ولا ثلاثة أيام، يومين الأخ يحيى يومين، فصعب جدا. وأنا طبعا دروسي بدأت متأخرة، فوجدت هذه الفجوة يوم الأربعاء بعد المغرب، لكن الآن وقفت الدروس زكريا الأسلام، أو بعض الأخوة الآن يعني وقف دروسه، ففي الصيف قلنا نستغل الفرصة. طيب الأخ تقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن طالبات، أربع طالبات، ترجح أن يكون الموعد كالمعتاد كل أربعاء بعد صلاة المغرب. طيب لا إشكال إن كان بعد العشاء الأحد أو الأثنين أو الثلاثاء، طيب عددنا 15، اللهم زد وبارك. طيب هل هذا الآن يتناسب مع الأخوات الأخت التي تقول أنهم 4 طالبات والموعد يناسبهم بعد المغرب؟ إذا كان يناسب يعني يعني هذه الورقة الأخيرة التي جاءتني، إذا كان بعد العشاء يوم الأحد أو الأثنين أو الثلاثاء أو فيها ضعف، وأيضا الانفتاح في وسط النساء كبير، ولا بد من تقوية جانب الديانة في النفوس والتركيز على التوجيه المتواصل، فهمتني؟ فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل من بين هذا يعني الأخوات الحضور إيش؟ الله أعلم، ما نقدر نزل. لعل أقول يجعل الله سبحانه وتعالى يعني من بين الحاضرات يعني من يكون يوما لبراز أخيه، فهمتني؟ هذا ولا يعني هذا فقدان أيضا الخير في الأخوة، لا، بل الأمل فيهم إن شاء الله في أمثال كثير.
العقد تأتي بخيط، تأتي بأي شيء تلف على بعض تأكيدا. هذا يسمى عقد، واضح؟ الساحر ماذا يفعل؟ إذا قرأ يعني إذا فعل إذا أتى باستغاثة أو بالله أو استعانة بالجن ماذا يفعل؟ يعقد العقد هكذا، واضح؟ ثم ينفذ عليها، واضح؟ فتنعقد. إذا جاء كما قد تقدم الحديث الحديث لكن ضعيف، من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لكن الحديث ضعيف كما تقدم الدرس الماضي، واضح؟
فكيت هذا الضبط يبطل السحر،
يبطل السحر لفك الرباط مع قراءة النصوص فإذا يعني ينفك السحر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ ماذا فعل؟ يعني يفك كل عقدة ويقرأ آية، قل أعوذ برب الفلق تزول، قل أعوذ برب العرب من شر ما خلق تزول العقدة، من شر النفاثات في العقد تزول العقدة، لأن كانت أشبع عقد. معلوم أن عدد آيات سورة الفلق 5، عدد آيات سورة الناس 5، فانفك السحر بالكامل. واضح؟
في هذه العقد ترى يعني أوراق في خلال آيات،
والله ما أدري، ما شفت شيء من هذا، لكن اللي شفته يعني اللي التعاويذ تسمى، واضح؟ التي تعرف تماما هذا فيها يعني أوراق فيها ما فهم سؤالك
شيء مربع.
طيب شوفي ماذا
يعني
طيب مربع مضمون يعني مضمون المربع شوف
في باب بتاعت الأوراق لأنك
هذا الشيء تمام إن شاء الله لأنه يكون تمام صح، ويكون عبارة عن صندوق صح، شبه صندوق يعني يكون من النحاس ليس كذلك تعويذها يوم تميم كلام التمام سيأتي في درس مستقل إن شاء الله إلى تيسر سنمشي في الدرس إن شاء الله مع الكتاب بحول الله إن شاء الله. أخيرا تقول الأخوات يعني يتناسب الدرس معهن يوم الأحد أو الاثنين، يعني فأي يوم تختارون يا شباب؟ الأحد أو الاثنين؟ حتى نعطيه من الأمر إما يكون الدرس يوم الأحد أو الاثنين. الاثنين؟ يا سلام، أنت قلت يوم الاثنين وطلبت يوم الأربعاء، خلاص أنت مقسوم عليه. ها؟ يوم الأحد؟ يوم الاثنين ليش؟ ايوه ها؟ خلاص اذا يا اخوة حتى يعني ما يحصل تعارض بين يعني يوم الاثنين بين الدرس هذا والدرس الاحضر الكمالي يكون موعدنا كل احد بعد صلاة العشاء من الدرس من الاسبوع القادم كل أحد بعد صلاة العشاء للدرس القادم، أنه يتناسب هذا مع الجميع ونتعرف يا إخوان حتى يعني إن شاء الله ننشر الكتاب سريعا، وأرجو أن يكون يعني هناك همة في متابعة الدرس، أي لا يكون الآن غيرنا الدرس بعد ذلك يحصل هناك تهاون وتكاسل وخمول في حضور الدرس وعدم يعني المتابعة وعدم المراجعة ويعني للكتب أو للمعلومات التي يعني تملى ما يمر. المقصود بارك الله فيكم هو التبصر في الدين، وأعظم ما يتبصر به في أمور الدين قضايا الاعتقاد ومسائل التوحيد، لأن الجهل يعني بها عام، البلوى يعني بالجهل بها عام، فينبغي بارك الله فيكم يعني الهمة والجد والصدق مع الله تبارك وتعالى، خاصة في المسائل التي تأتي الآن من الكلام عن السحر وما بعده، الرقى والتمائم والتنجيم والذهاب الكهنة والعرافين والاستسقاء بالأنواء والكلام عن العين، كل هذه الجزئيات يعني مما البلوى بها عامة فينبغي التركيز عليها. لهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أفرد كل مسألة هذه بباب مستقل، فيحسن أيضا الاستعداد قبل أي مسرعة الاستعداد قبل الاتيان الدرس بمراجعة شروحات كتاب التوحيد الأبواب التي ستأتي، أيضا الأبواب التي بعدها فيما يتعلق بأحكام المعاصي وقضايا السنة ويعني معارف المنهج الصحيح، فكل هذه أيضا مما يعني يحتاج إليه، فأرجو التكرم به يعني المواظبة والمتابعة والحرص، والله الموفق. خلاص يوم الأحد الأسبوع القادم إن شاء الله، والله تعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.